أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. كنا في القاعدة 14 وقلنا فيها بعنوانها مشيخة الإجازة. تحدثنا عن ما المقصود من شيوخ الإجازة، قلنا أنهم الشيوخ المعروفين أو الشيوخ الذين يستجازون في الرواية وفي نقل الكتب، وقال بعضهم أن مثل هؤلاء كونه متصفا بأنه من مشايخ الإجازة هذا توثيق له. وقلنا، وقفنا عند هذه النقطة، قلنا أن هناك رأيان في المسألة. رأي يقول بأنهم شيوخ الإجازة أمارة التوثيق، فكل شيخ ثبت أنه من شيوخ الإجازة فهو توثيق له لو لم يرد توثيق له صريح. وبعضهم قال لا، أن هذا شيخوخة الإجازة لا تفيد توثيقا وليست أمارة على التوثيق. وقلنا أن القائلين بأن شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق، هكذا نستطيع أن نلملم ما يعني يقصدونه، بأن شيوخ الإجازة كانوا بمثابة الناقلين للعلوم الدينية والمعارف الدينية، وكانوا يقصدون وكانوا معروفين، كانوا وجهاء، كانوا مراكز، يعني يعتبرون مراكز لتلقي العلوم. فليس من المعقول أن يكون مثل هؤلاء الذين يتلقى عنهم العلم والرواية لا يكونون من الثقات، خصوصا أنهم يجيزون في مسألة التوثيق، يجيزون في مسألة الكتب ومسألة هذه. هذا أصل الخلاف في المسألة. هناك خلاف آخر، أن حتى القائلين بأنها من أمارات التوثيق قالوا ما المراد من التوثيق؟ هل التوثيق بمعنى يعني هل هذا الشيخوخة الإجازة تفيد التوثيق أو تفيد المدح أو تفيد القوة أو تفيد الحسن على أي شيء؟ لأننا إذا قلنا بأنها تفيد التوثيق بمعنى الصدق في النقل والضبط والأمانة، فإن الرواية التي يقع فيها مثل هذا الشيخ الإجازة وثقناه من خلال هذه القاعدة فستكون الرواية صحيحة السند. لو كان مدحا ستكون الرواية هنا حسنة، لو كانت مثلا أو حسنة أو قوية بحسب بعض التعابير. المهم أنهم اختلفوا في أن هذه القاعدة لو كانت تفيد تقييما إيجابيا، هذا التقييم الإيجابي على أي نحو؟ بعضهم قال بأنها الوثاقة، بعضهم قال بأنها المدح دون الوثاقة.
عندنا وثاقة، هذا المدح، هل هناك أنواع من المدح؟
يعني ألفاظ خاصة بالمدح.
ذكرت قوة، ذكرت حسن، الفرق بين
هذا طبعا في علم الدراية بعضهم أضاف أن هناك قسم، يعني الأقسام الحديث أربعة، صحيح وموثق وحسن وضعيف. بعضهم أضاف القسم قسم خامس، قال هو القوي، فرقوا فيه أنه ينص على مدحه ومذكورنا في علم الدراية. المهم أننا نحن أمام ثلاثة خيار، أمام ثلاثة أسانيد. إما أن يفيد الوثاقة فيكون الحديث صحيحا، أو يفيد المدح فيكون الحديث حسنا، أو أنه مثلا ليس سنيا، يعني ليس شيعيا، ليس إماميا، فقط سني، لا يكون إماميا، لكنه يفيد الوثاقة فإنها تكون موثقة، يعني تكون الرواية موثقة. المهم أنه لو أردنا أن نضع مشجرا فسيكون هكذا، أن شيخوخة الإجازة إما يستفاد منها التوثيق بمعناها العام أو لا تفيد التوثيق. إذا كانت تفيد التوثيق بمعنى العام، ما المراد من التوثيق؟ هل التوثيق الخاص أو هو المدح؟ هذا وقع خلافا بينهم، بعضهم قال الأول بعضهم قال الثاني. هناك مثلا، خلنا نقرأ بعض التطبيقات لهذه القاعدة في صفحة 201. سيد بحر العلوم في كتابه الفوائد الرجالية، أو ما يعبر عنه برجال السيد بحر العلوم، في حديثه عن توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ النجاشي شيخه، وهذا الرجل لم ينص على توثيقه ولا تضعيفه، فلم يوثق ولم يضعف. هنا الشيخ، هنا سيد بحر العلوم ماذا يقول؟ يقول وقال المجلسي في الوجيزة، كتاب الوجيزة لديه في علم الرجال، يعد حديثه حديث ابن الوليد صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة، ووثقه الشهيد الثاني رحمه الله أيضا. إذن لاحظ ابن الوليد وثقناه من خلال كونه من خلال كونه شيخ إجازة. مثلا في كتاب بلغة المحدثين للشيخ سليمان الماحوزي في ترجمة البندقي يقول: وأما محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن ثشاذان، فقد فائدة في الهامش. محمد بن إسماعيل من الأسماء الذين وقعوا مثار إشكال في توثيقه وتضعيفه، آراء كثيرة جدا. هل أولا اختلف في من هو، ثم اختلف في كونه ثقة أو ليس في ثقة، كونه مثلا غالي أو ليس غالي، بحث مفصل جدا من يعني من الأسماء التي تعتبر معقدة في هذا الإطار. محمد بن سنان، مجموعة من الأسماء، هم مجموعة من الأسماء تقريبا 15-12 اسم، يعني هؤلاء يقع خلاف كثير فيه. هنا لذلك قال: وأما محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان، لأن هناك محمد بن إسماعيل يروي عن فلان ويروي عن فلان، فهو يقول أنا أقصد الذي يروي عن الفضل بن شاذان، ويروي عنه محمد بن يعقوب. لاحظ حدد الطبقة من خلال الشيخ ومن خلال التلميذ، هذا علم الطبقات وعلم المشتركات كما سيأتينا. فهو البندقي مجهول، هذا الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه محمد بن يعقوب، قال هذا مجهول، إلا أن الظاهر جلالة قدره أو جلالته لكونه من مشايخ الإجازة. يعني لاحظ مثل الشيخ الماحوزي يعتبر كونه من مشايخ الإجازة دليل على جلالة قدره، يعني ليس توثيقا عاديا وإنما توثيق من أفضل التوثيقات، هذا فرق. إذن هنا الخلاف يمكن تلخيصه أن مشيخة الإجازة وشيخوخة الإجازة تعتبر عند بعضهم أمارة من أمارات التوثيق، اختلف في طبيعة هذا التوثيق، هل هو الوثاقة بمعنى الضبط والصدق أو بمعنى الحسن يعني المدح. والمستند كما قلنا بأنها أن شيخوخة الإجازة تعتبر يعني واجهة دينية، واجهة لنقل المعارف والروايات والعلوم، ويعتبر من يتصدى للإجازة هذا يعتبر من المشاهير في الأوساط العلمية الذين لا نحتاج إلى توثيق صحيح صريح لهم، يكفي أنه يتصدى للإجازة حتى يكون هذا توثيقا له.
ويتصدى للإجازة ويكون معروفا مشهورا،
لا لا يشترطون، فقط كون أنه من شيوخ الإجازة الذين استجيز منهم، يعني استجاز منهم 2-3-4 هكذا. جيد، السيد الخوي رحمه الله، أنا الشيخ أيضا ذكر كلام سيد دوام نقرأه، قال: وما يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسعى عنه أن مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجل من الاحتياج إلى تزكية مزك وتوثيق موثق. هذا إشارة إلى الدليل. السيد الأعرج يقول: وما كان العلماء وجملة الأخيار ليطلبوا الإجازة من رواياتها إلا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه بالجملة، فشيخ الإجازة مقام ليس للراوين. يقول هذا يعني ليس مقاما عاديا حتى نقول لم يوثق، كيف هو رجل جاي يعطي إجازة تقول لم يوثق؟ هو لأنه ثقة لم يتصدى لنا، ولو كان غير ثقة ويتصدى لهذا الشأن لنقد لدون في كتب الرجال. إذن هذا كما قلنا لملمة الحديث حول مستنده، إلا أن السيد الخوي رحمه الله نقد هذه القاعدة، قال هذه القاعدة لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن أن نقول بأنه لأنه شيخ إجازة فإن هذا أمارة توثيقه. يقول: هؤلاء الذين هم شيوخ الإجازة هل هم أعظم من أصحاب الإجماع؟ من هم أصحاب الإجماع؟ أصحاب الإجماع الشيخ هنا لم يتعرض لهم، عادة يتعرض لهم في كتب الرجال، لكن الشيخ نقلها، نقل هذه القاعدة، قاعدة أصحاب الإجماع، إلى كتب كتاب الدراية، لأنه يعتقد بأن نظرية أصحاب الإجماع توثق لي السند ولا توثق أشخاصا. فإذا كانت توثق السند فحديثها عن السند، وحيث الحديث عن السند لا عن أصحاب السند فبحثها بحث درائي وليس رجاليا. هذا الشيخ من مختصاته بحسب الظاهر نقله هنا. من أصحاب الإجماع مجموعة من الرواة، من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق. هؤلاء ورد في حقهم في كتاب النجاشي تعبير بأن الطائفة اعتمدت على توثيق هؤلاء، العصبة الذين اعتمدت عليهم الطائفة يسمون أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم. ووقع خلاف مفصل جدا، ما المراد بتصحيح ما يصح عنهم؟ ولذلك قلنا الشيخ نقل هذا البحث إلى بحث علم الدراية باعتبار يقول أن تصحيح ما يصح عنهم يعني تصحيح السند. على كل حال، هؤلاء أصحاب الإجماع من أجلاء الرواة، أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قسم منهم، وقسم منهم أصحاب الإمام الباقر، وقد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم. يقول الشيء السيد الخوي، هذا الإشكال الأول، يقول هل شيوخ الإجازة أعظم درجة ومنزلة من أصحاب الإجماع؟ ليس كذلك بالتأكيد. يقول وجدنا في كتب الرجال بحث في وثاقة بعض أصحاب الإجماع، على جلالة قدرهم وجدنا بحث في وثاقتهم ولو بحث في إثبات وثاقتهم، لكننا من الغريب أننا لا نجد بحثا في توثيق بعض مشايخ الإجازة، ولا يشار بأن فلان مثلا في الكتب القديمة لا يشار بأن فلان ثقة لأنه مشايخ الإجازة. يقول هذا ملفت بالنسبة إلينا، إذا كانوا أصحاب الإجماع الذين هم بالدرجة الأولى من الوثاقة لم نجد وجدنا بحثا في وثاقتهم، وأما مشايخ الإجازة فلم نجد ذلك. هل يعني أن مشايخ الإجازة أعظم؟ مسلم لأنهم مشايخ الإجازة فلا نستطيع، فلا نبحث عن وثاقتهم،
بل وجدنا في من هو أعلى منهم،
أعلى منهم وقد بحث في وثاقتهم، فما بالك بهم. وبتعبير آخر المستدل ماذا قال؟ قال أن مقام ومركزية مشايخ الإجازة تأبى عن أن يبحث في وثاقتهم وتذكر وثاقتهم. السيد الخوي يقول هم ليسوا أرفع درجة من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع قد ذكرت لهم توثيقات. فيقول ما الداعي؟ هذا ملفت أنكم تقولون لأنه مركز عال وهو فوق التوثيق، مع أن أصحاب الإجماع هم فوقهم درجة ومع ذلك ذكرت لهم توثيقات. فهذا دليل على أنه شيخوخة الإجازة لا تفيدنا أي شيء. جيد. ثم يقول السيد الخوي أصلا شيخوخة الإجازة لا تفيد لا تصحيح ولا مدح ولا شيء. يقول نعم لو أن الراوي ثقة، يعني التلميذ ثقة وقد استجاز من أستاذ، يمكن لا يقر سيد الخوي، يعني لا يقبل، لكن يقول يمكن أن نقول بأن لأن الطالب ولأن التلميذ ثقة فيمكن أن نقول هو لا يروي إلا عن ثقة. أما أن نقول بمجرد أن يكون الشيخ من شيوخ الإجازة فهو ثقة لهذا الوصف، يقول هذا لا نقبله. فنحن يمكن أن نبدأ بالتفكير في هذا الموضوع فيما لو كان التلميذ ثقة، فنقول هل هذا التلميذ الثقة يمكن أن يروي عن غير الثقة، يمكن أن يستجيز غير الثقة أو لا. أما أن تقول لي فقط لأنه شيخ إجازة يصدر إجازات رواية تقول لي هذا ثقة، لعلنا نشكك في وثاقتي لأنه كثير الإجازة. لاحظ السيد الخوي يقول في صفحة 202، يقول بيان ذلك أن شيخوخة الإجازة لا تفيد توثيقا ولا غير ذلك، أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماع الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءة عليه، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه. هذا الغرفة شلون؟
موجود.
عفوا.
هذه الغرفة بعد فاضية غرفتنا.
إذن لو نقرأ كلام السيد الخوي يقول إن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة. كما قلنا أساليب نقل الروايات، فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان، فيذكر الرواية، ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. أنا لماذا أستجيز؟ حتى يصح لي أن أقول حدثني فلان، أو أنني أروي عن فلان، أو أنني مثلا لدي طريق إلى فلان فقط. فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة أو كاشفة عن وثاقته، يعني عن وثاقة الشيخ أو حسنه عن حسن الشيخ، فهو يقول يمكن أن نقول بأن وثاقة الطالب والتلميذ كاشف عن وثاقة أستاذه، لأن الطالب يقول أنا لا أستجيز إلا الثقة، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. يقول ولكن كون الشيخ قد أجاز فلان هذا كاشف عن وثاقته. ما الملازمة؟ نعم كون الطالب من الثقات يقول يمكن أن نقول لأنه من الثقات، يقول أنا لا أريد أن أقع في أو أروي عن شخص غير ثقة، فنقول ربما الثقة يلتزم بالرواية عن الثقة. أما أنه نذهب إلى الأستاذ ونقول لأن الأستاذ يجيز فهو ثقة، ما الملازمة بين الوثاقة وبين وما ذكروه من أنه مركز علمي وما غير مركز علمي؟ هذا لا يفيد أصلا وثاقة. من قال أن الإجازة لا تصدر إلا عن شخص معروف؟ كم من كذاب، كم من شيوخ كذابين يضعون الحديث ويرسلونه رسالة. ثم يقول وقد عرفت آنفا أن رواية ثقة عن شخص لا تدل على وثاقته ولا حسنه. يقول نحن قلنا ربما يكون الراوي الثقة لا يروي إلا عن ثقة، فنكتشف وثاقة الشيخ من خلال أن الطالب أو أن الراوي لا يكون إلا ثقة، هو عفوا أنه ثقة ولا يروي إلا عن ثقة. يقول نحن أصلا هذه القاعدة لا نقبلها ونرفضها، أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة. نعم قد يكون الثقة لا يروي عن ضعيف، نعم، لكن لا يعني أنه يروي عن الثقات، لأن هناك ثقة وهناك ضعيف وهناك مجهول الحال. فقد يقول أنا ألتزم أن لا أروي عن شخص ضعيف، لكن لا يعني أنه لأنه لا يروي عن شخص ضعيف يروي عن ثقة، لا، يروي عن شخص مجهول الحال، شخص مختلف في توثيقه أو تضعيفه.
إلا إذا قد يكون صرح نفسه أنا لا أروي إلا عن كذا 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 مثلا،
إلا عن الثقات.
الراوي نفسه أنا لا أروي إلا عن الثقات ولا أروي عن المجاهيل ولا أروي،
هذا بالنص طبعا. لكن طبعاً نقول هذا الشخص محمد بن مسلم، محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير ثقة، هذا لا يعني أنه لا يروي إلا عن الثقات، حتى لو صرح بأنه أو بالتتبع أنه وجدناه لا يروي إلا لا يروي عن الضعاف، هذا لا يعني أنه يروي عن الثقات دائما.
نعم.
يعني التضعيف والتوثيق ليس حصرا عقليا، وإنما يوجد حالة ثالثة مختلف فيه أو مجهول الحال. قال ويؤيد ما ذكرناه أن الحسن بن محمد بن يحيى والحسن بن حمدان حضيني من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتهما في كتاب السيد الخوي، وقد ضعفهم النجاشي. إذا كانت القاعدة بهذه الوضوح وبهذه الصراحة من أنه كل شيخ كل من ثبت كونه من مشايخ الإجازة أنه لا يرو أنه ثقة، فلماذا ضعفهم الشيخ النجاشي؟ الشيخ الفضلي رحمه الله ينقد أستاذه الخوي، يقول سيدنا الخوي هذا ليس نقضا على القاعدة. لماذا؟ يقول نحن نأخذ بالقاعدة شيخوخة الإجازة فيما لو لم يقابلها تضعيف، أما إذا كان في مقابلها تضعيف فنقدم الجرح على التعديل، هذا لا كلام لنا في ذلك. نعم في الموارد شيوخ الإجازة الذين ورد في حقهم تضعيف لا نعمل بالقاعدة، لكن شيوخ الإجازة الذين لم يرد في حقهم تضعيف ماذا نفعل؟ من المفترض أن نعمل بهذه القاعدة، فمن لم يثبت تضعيفه يوثق بالقاعدة المذكورة. هذا الرأي النهائي للشيخ. إذن شيخوخة الإجازة وقع فيها بحث مفصل، ولا بد من البحث عن حال يعني موقعية شيخوخة الإجازة كيف كانت في القرون الثاني والثالث الهجريين إلى القرن الرابع الهجري، يعني الثاني والثالث والرابع الهجري، هذه القرون الثلاثة كيف كانوا يتعاملوا مع شيخوخة مشايخ الإجازة، ما هو موقعهم، ما هو طريقتهم وغير ذلك، حتى يمكن الحكم بهذا. لكن بهذا التقريب الذي ذكره في الواقع لا يمكن إثبات أن شيوخ الإجازة من الثقات، إلا أن يكون شيخا يعني معروفا معتدا به مشهورا في الأوساط العلمية يقصد في كل مكان، يعني هذه القيود كثيرة، مشهورا بأنه من شيوخ الإجازة، هذه الأمور نستطيع نقول ربما تفيد قرينة على التوثيق، لكن لا نستطيع نعطيك قاعدة.
كل من أجاز أصبح ثقة،
أصبح،
وهو خلاف الواقع. الواقع أن كثير من الرواة ضعاف، ليس السلسلة كلها ضعيفة، واحد نعم. سلسلة أو أكثر، ليس كذلك الواقع. واقع المعيش أن الرواة بشكل عام الروايات يأتي السند غالبه صحيح، يأتي شخص واحد فيه هو الذي يقدح فيها عادة،
يعني الأغلب أنه يكون في شخص أو شخصين، يعني لا تجد سندا كاملا كله نعم. ضعيف، قلة يعني من الأسئلة،
يعني هذا اللي تبعنا ما يعني، يعني الثقة لا يروون على الثقة دائما.
أحسنتم، هذا إيه نعم في جانب نقد السيد خوي صحيح نعم. أنه لا يلتزم الثقة أن لا يروي إلا عنده، لأنه تجد ثقة يروي عن ضعيف وتجد ضعيف ربما يروي عن ثقة، يعني لا يوجد هناك تلازم في هذا، في تواقع تطبيقي صحيح كلامكم. القاعدة الخامسة عشر الإجماع على التوثيق. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول بأنه إذا أجمع على توثيق شخص فهذا دليل على وثاقته. شخص من الأشخاص بحثنا في كتب الرجال ولم نجد أنهم قد وثقوه، لم نجد أنه ذكروا أنه ثقة أنه عدل أو غير ذلك، ولكن نقل لنا شخص بأن إجماع العلماء على وثاقته، هل مثل هذا الإجماع يقبل أو لا يقبل؟ هل مثل هذا الإجماع كاشف عن الوثاقة نرتب عليه آثار الوثاقة أو لا نرتب عليه آثار الوثاقة؟ هذا هو أصل القاعدة، بيان القاعدة. خب قبل الدخول في تفاصيل القاعدة، هي قاعدة مختصرة، لابد أن نوضح شيء. الإجماع كما مر علينا في أصول الفقه، الإجماع على نحوين: إجماع منقول وإجماع محصل. ماذا يقصد من إجماع المنقول؟ يأتيني شخص، يأتيني الشيخ صاحب الجواهر، يأتيني السيد الحكيم، يأتيني صاحب مفتاح الكرامة ويقول إجماع الطائفة على كذا، أجمعت الطائفة على كذا، على جواز فعل كذا، أجمعت الطائفة على عدم جواز كذا، فهو ينقل لي إجماعا، ينقل لي إجماعا جيد، أو يقول قيل بأن الطائفة قد أجمعت على كذا، قيل بأن هذا الحكم إجماعي، هذا يسمى إجماع منقول، يقوم الفقيه بنقل الإجماع أو ينقل لي إجماعا. هناك قسم آخر من الإجماع ما يسمى بالإجماع المحصل. ماذا يعني الإجماع المحصل؟ يعني أنا كفقيه أقوم أفتح كتب الشيعة من كتاب كتب القدماء إلى كتب المعاصرين مثلا، وأبحث في هذه المسألة، ماذا ذهب الشيخ المفيد، ماذا قال الشيخ الصدوق، ماذا قال الشيخ الكليني، ماذا قال السيد المرتضى، ماذا قال الشيخ الطوسي العلامة الحلي، وأبدأ أتتبع فأجدهم كلهم قد اتفقوا على رأي واحد، فأقول قام الإجماع على جواز كذا، قام الإجماع على عدم جواز كذا. لاحظ أنا حصلت الإجماع، جمعت الإجماع، بحثت حول الإجماع وتحقق لي هذا الإجماع يعني وثقت وحصل في نفسي يقين بأن الطائفة قد أجمعت. نحن لا نتحدث عن الإجماع هنا الإجماع المحصل، لأنه يكفيني شخص واحد من القدماء يوثق لهذا الشخص، فلا داعي للإجماع على توثيقه، يعني أن أحصل إجماع على توثيقه. فرضا أردت أن أبحث عن محمد ابن سنان، هل وثقه ولا؟ وسوف أجمع لك آراء العلماء كل العلماء وأثبت لك أن الإجماع قائم على توثيق هذا الشخص. ذهبت إلى الشيخ النجاشي وجدت أنه مثلا يقول أنه ثقة مثلا، انقطع البحث. الآن ما الفرق بين أن تنقل لي أو أن تحصل لي إجماعا، تحصل لي إجماعا على وثاقة فلان، أو أن تنقل لي بأن الشيخ النجاشي وثقه؟ أتحدث عن أصل التوثيق والتضعيف، لا أتحدث عن فيما لو تعارض، أو لا أتحدث عن قوة التوثيق والتضعيف، لا أتحدث عن أصل حصول الوثوق. أنا أقول النجاشي يقول بأنه فلان، وأقول بأن العلماء في القرون الثلاثة الأولى كلهم قالوا بتوثيق فلان، أصل قيمة التوثيق واحدة، لأن يكفيني أن يوثق أحد القدماء، هذا شيء. ثم بعد ذلك نعم قد أستفيد فيما لو تعارضت الروايات وكان هذا الراوي مجمع على توثيقه، ربما نقول أن هذا يقدم لأن هناك إجماع على توثيقه، ربما يقول، لا أقول على نحو المسلم. إذن نحن لا نتحدث عن الإجماع على التوثيق، الإجماع المحصل، لا، وإنما نقول الإجماع المنقول. لو نقل لنا بأن الطائفة أو بأن علماء الرجال أجمعوا على وثاقة فلان، هل يؤخذ بهذا الإجماع المنقول أو لا يؤخذ هذا من الإجماع، هذا الإجماع المنقول؟ ثم بعد ذلك هل نفرق بين إجماع المتقدمين وإجماع المتأخرين؟ هل نفرق بين الناقل للإجماع بأن يكون من المتقدمين أو من المتأخرين؟ هذا أيضا بحث آخر. السيد الخوي يقول الإجماع على التوثيق أمارة للتوثيق، من أساليب التوثيق، من قواعد التوثيق أن ينقل لي إجماع على التوثيق. سيدنا الخوي، لماذا تذهب إلى أن الإجماع على التوثيق قاعدة من قواعد التوثيق؟ يمكن التوثيق شخص بنقل الإجماع. سيد الخوي يقول ليس فقط الإجماع المتقدمين، يعني ليس القاعدة لا نحصرها فقط في أن ينقل لنا إجماع، ينقل لنا من المتأخرين إجماعهم، من المتقدمين حتى المتأخرين. يعني لو نقل لنا العلامة الحلي بأن العلماء قد أجمعوا على وثاقة فلان، أو أنه نقل لي بأن الشيخ الطوسي يقول بأن العلماء قد أجمعوا على وثاقة فلان، يقول لا فرق في ذلك. نكتة ذكية التفت لها السيد الخوي، يقول السيد الخوي، هذا ما يفهم من كلامه، السيد الخوي يقول يكفينا أن ينقل لنا رأي القدماء. يعني مثلا افترض أنه لا يوجد إجماع على وثاقة فلان، لا يوجد إجماع على وثاقة فلان، فرضا ثلاثة أشخاص قالوا بوثاقة فلان من المتقدمين، وجاءني شخص قال هناك إجماع على وثاقة فلان، ثلاثة لا يحققون الإجماع. يقول كونه أن ينسب، كون هذا الناقل الإجماع ينسب إلى المتقدمين أنهم يقولون بوثاقة فلان ولو لم يتحصل إجماع أصلا، يقول هذا يكفيني، أنا أريد أحد من المتقدمين قد وثقه، فأي شخص قد وثقه ولو لم يتحصل إجماع فهو مأخوذ. وبتعبير آخر نقول يأتي شخص ألف يدعي لي دعوة ويقول بأن المتقدمين قد أجمعوا على توثيق باء، جيد، أجمعوا على توثيق باء. نفترض أن ألف لم يكن دقيقا في نقله الإجماع، لم يكن دقيقا في تقدير في نقل الإجماع، بمعنى أنه ثلاثة هم الذين قالوا بوثاقة باء، قال أجمعوا. أنا أستطيع أن أرتب آثار الوثاقة على باء نتيجة نقل ألف. تقول لي ربما أنه لم يتحقق الإجماع، ثلاثة فقط الذين قالوا. أقول لك لأن ألف نقل لي أن المتقدمين قد وثقوا. أنا في التوثيق ماذا أريد؟ أريد واحد فقط من المتقدمين يكون قد وثقه، واحد فقط. فإذا نقل لي، يعني ليس من المعقول أن ألف ينقل لي إجماعا ولا يوجد أصلا أحد قائل بالقائل بالتوثيق. أنا ما أعرف وصلت الفكرة أو لأن السيد أخوي عبارة شوي دقيقة في هذا. وبتعبير ثالث نقول هكذا: ألف يقول لي بأن، أو نصيغها بطريقة أخرى، نقول ما يكفيني. نحن في القواعد الأولى ماذا قلنا؟ قلنا توثيق المتقدمين هذا يعمل به،
يعمل به المتأخرين،
المتأخرين وقع خلاف فيه مجتهدون. فالمتقدمين إذا جاءني شخص من المتقدمين وقال لي أن فلان ثقة فأخذ به، جيد. الآن لو جاءني ألف وقال لي بأن المتقدمين قد أجمعوا على وثاقة باء، جيد. يحتمل، حط في بالي احتمال، أن ألف عندما نقل لي لم يكن دقيقا، ربما اثنين فقط من المتقدمين هم الذين قالوا بوثاقة باء. هل يمكن أن أعمل بهذا الجماعة؟ يقول سيد خوي يمكن أن تعمل. لماذا؟ يقول لأن ألف ماذا نقل لك؟ لا تقل إجماع، قل نقل لي بأن من المتقدمين من وثقه. الآن بلغ حد الإجماع، لم يبلغ حد الإجماع لا شأن لي، المهم أنه ينقل لي أن هناك من المتقدمين من وثقه. الآن شخص، شخصين، 20 شخص، فتحقق الإجماع. أنا لا يوجد لدي أثر في أن يكون قد أجمع على توثيقه أو لم يجمع على توثيقه. المهم أنه ينقل لي بأن من المتقدمين من قد وثقه، وهذا يكفيني في وثاقة الراوي.
نعم، كأنه توثيق مباشر يعني.
أحسن، كأنه يروي لي أنهم قد وثقوا. كل ما هنالك أنه ادعى الإجماع، أنا ادعوا الإجماع لا تفيد. نعم، إذا تصورت أن ألف يدعي الإجماع وهو أصلا يستبعد أن يتحقق إجماع هنا، يعني كأنه اختلق إجماع من عنده، هنا أشكك في أنه من المتقدمين من ذهب إلى هذه لهذا التوثيق هذا الشخص. لاحظ في معجم رجال الحديث سيد الخوي صفحة 205 يقول: ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار، يعني من المتقدمين، يدعي الإجماع على وثاقة أحد، يدعي الإجماع. جاءني الشيخ الطوسي ودعا وقال لي بأن الطائفة سابقا قد أجمعت على وثاقة فلان، جيد. فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا، الإجماع المنقول أصلا لا يؤخذ به في علم أصول الفقه، إلا أنه لا يقتصر على توثيق مدعي الإجماع نفسه. يعني هذا لا يعني هذا أصلا يلازم أن نفس مدعي الإجماع هو شيخ الطوسي قد وثق فلان وهم المتقدمين، فثبتت لي وثاقة هذا الشخص منضما إلى دعوة توثيقات أشخاص آخرين. فإن الشيخ الطوسي عندما نقل لي إجماع الطائفة أو إجماع العلماء على توثيق فلان، فهنا شهادتان في الواقع. الشهادة الأولى أن نفس الشيخ الطوسي قد وثقه وهم المتقدمين، وهناك دعوة أخرى أن المتقدمين عليه قد وثقوه، فهو ينقل فقد اكتسبت توثيقان. توثيق الشيخ الطوسي اكتسبت توثيقين، توثيق الشيخ الطوسي من جهة، وتوثيق الذين ينقل عنهم الشيخ الطوسي دعوة الإجماع أو الذين يدعي الإجماع على التوثيق. إنزين، منضما إلى دعوة توثيق أشخاص آخرين وهم الذين ينقل عنهم الطوسي. بل إن دعوة الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوة من المتأخرين، كأن يأتيني العلامة الحلي رحمه الله ويقول لي أجمعت الطائفة وأجمع علماء الرجال على وثاقة محمد بن علي، يقول أيضا يؤخذ به، لأنه ماذا يقول لي؟ بأن من المتقدمين من ذهب إلى وثاقته، وأنا يكفيني هذا النقل بأن من المتقدمين ولو واحد قد وثق فلانا، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم. عفوا بس أكمل. كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، كما حدث في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته وهم المتأخرين ابن طاووس.
نقل ابن طاووس وادعاء ابن طاووس أن هناك اتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم، يعني أن من المتقدمين من قد وثقه ولو كان شخصا واحدا. نعم قد لا يكون اتفقوا، لا يهمني، يهمني أنه ابن طاووس أن يدعي من الفراغ أنهم قد وثقوا، يوجد شخص شخصين لا أقل أنهم قد وثقوا، فإن هذه الدعوة تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في إثبات الوثاقة. تفضل.
نعم الآن إذا قال إجماع وقلنا ليس مهم الحين كم شخص نقل، لأن إذا نقلوا أن في رأي للتوثيق فخلاص.
نعم.
السؤال هنا يجب علينا حتى نوثق الشخص يجب أن نعرف من هو هذا صاحب الإجماع إذا كان العدد قليل.
طبعا هذا إشكال آخر، يعني مش يعني في الذهن، يعني أنه هذا الشخص عندما ينقل لي دعوة الإجماع فأنا أقول هناك من المتقدمين من ربما هذا المتقدم الذي وثقه وثقه اجتهادا من القائلين بالاجتهاد أو من الذين يجتهدون في التوثيق، فهذا لا ينفعني، فهذا يصلح نقض للقاعدة في الواقع على تقريب سيد الخوي. هنا ذكر تطبيق للقاعدة، قال مثل إبراهيم بن هاشم العلامة الحلي ماذا قال؟ قال لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا في تعديله ولا في تعديل بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته. أقول لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور. أنه روى عنه ابنه علي في تفسير القومي. ثانيا أن ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، يعني يقول أن هناك اتفاق على وثاقة كل رواة الحديث الذين منهم إبراهيم بن هاشم، فهذا شهادة أو نقل من قبل ابن طاووس عن المتقدمين أنهم يتفقون على وثاقة كل السند، ولو هو منه إبراهيم بن هاشم فلا أقل يوجد شخص على الأقل، إن لم يتحقق الإجماع يوجد شخص على الأقل قال بهذا وهو من المتقدمين، فهذا يكفينا. الإشكال الذي تفضلت به يتوجه هنا، ربما الذي هذا الشخص الذي وثقه من المتقدمين أو الأشخاص الذين وثقوه من المتقدمين ربما يكونوا من المجتهدين في علم الرجال لا من الرواة ولا من الذين يروون الوثاقة، فلا يمكن الالتزام بهذا الشيء إذا صح هذا الإشكال ولا يوجد لديه. هذا تمام الحديث حول القاعدة 15. القاعدة 16 هي قاعدة كثرة الرواية. هل إذا ثبت أن راو من الرواة كثير الرواية هل كثرة الرواية تعتبر مدحا أو توثيقا لهذا الشخص أو لا؟ شخص مثلا مثل على سبيل المثال خلينا نجيب حريز ابن عبد الله السجستاني يروي روايات كثيرة جدا، مثلا محمد ابن مسلم بعض الرواة ينقل عنهم، هو نفس الشيخ النجاشي ينقل أنه يروي 30,000 رواية عن الإمام الصادق، مثل هذا الشخص يروي 30,000 رواية عن الإمام الصادق، تصورنا هو يعني هذا الرجل يعني غير ثقة، هذا غير معقول. إذن كثرة الرواية هل هي أمارة وعلامة على كون هذا الراوي ثقة أو لا؟ يعني زي معقول أنه راوي يعني هذا يروي 30,000 رواية، حتى لو يروي 500 رواية طول النهار جالس جنب الإمام هذا، يعني لو كان ضعيفا لا أقل يعني تحدث عنه قال لا تأخذوا من، يعني هذا الشخص الذي يجلس عند الإمام فترة طويلة يظن أنه سينقل هذه الروايات، فإذا كان غير ثقة لا أقل الإمام يشير إلى عدم وثاقته. يبدو من 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 استعراض الشيخ رحمه الله بأن مسألة كثرة الرواية مسلمة بأنها دليل الوثاقة، الوثاقة بمعنى العام، ولكن الخلاف في طبيعة هذا التوثيق، هل هو توثيق بمعنى تعديل، هل هو بمعنى المد، هل هو بمعنى تحسينه، ماذا مقبولية روايته، مقبوليته، ماذا يقصد من وثاقة هذا الذي يكثر من الروايات ويكثر من المنقولات عن الأئمة عليهم السلام. هناك من قال بأن الرواية نوع، كثرة الرواية نوع من التوثيق، هناك من قال بأنها نوع من قبول الرواية لا أكثر ولا أقل، قسم قال من أنه هو تحسين لهذا الشخص، قسم قال بأنها من مدح، اختلف فيه هذا طبيعة هذا التوثيق الصادر أو الذي يلازم كثرة الرواية. الشيخ هنا رحمه الله ذكر كلاما طويلا جدا حول هذا الموضوع، يعني نقل كثير من الأمور في هذا الإطار. نقرأ هذا ما قاله يعني حتى يعني نقول يعني نمر على بعض الفوائد التي ذكرها. أصل القاعدة هذه أنه كثرة الرواية تدل على توثيق، لكن أي نحو من التوثيق؟ لاحظوا في صفحة لاحظوا في صفحة 209، نقرأ من صفحة 209، يقول ينقل عن كتاب التنقيح للمامقان، يقول عفوا نحن أنا من كثر نقولات لا هو لأنه في بعض النقولات فيها تكرار، فأنا أريد أن أخرج عن هذا التكرار. من قول العلامة صفحة 208 قال: ونص قول العلامة: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه في إبراهيم بن هاشم ولا في تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله. كأنه الشيخ العلامة هنا يقول إبراهيم بن هاشم لم أجد من وثقه ولم أجد من ضعفه، ولكن كثرة الروايات كثيرة عنه، ثم قال والأرجح قبول روايته، ترجيحه لقبول روايته لعله راجع لأنه كثير الرواية. هذا ما يعني يفهم من عبارة ومن سياق كلام العلامة في الخلاصة. لاحظ يقول: وكأنه أفاد أن المرجح عند العلامة لقبول قول إبراهيم بن هاشم وكثرة الرواية عنه، الذي هو دليل كثرة رواياته عن المعصوم. ثم أشار إلى ما يظهر من عدد التراجم من أن كثرة الرواية من أسباب المدح والقوة. إذن من أسباب المدح والقوة هو كثرة الرواية. ثم يقول: ومنها كونه كثير الرواية، وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول، كما سنشير في ترجمة الحكم ابن مسكين، وسنذكر في ترجمة علي بن الحسن السعد أبادي عن جدي يعني المجلسي أن هذا كلام الوحيد الوهباني، أن الظاهرة أنه لكثرة الرواية عد جماعة حديثه من الحسان، وقريب من ذلك في الحسن بن زياد الصقيل وغيرها من الصيقل. إذن هنا نتحدث عن كثرة رواية راوي لم يرد في حقه لا تضعيف ولا توثيق، هل هذا أمارة من أمارات التوثيق أو لا؟ لو ذهبنا إلى مثال تطبيقي حتى نستطيع أن نستخلص هذه القاعدة وكيف تطبقوها. لاحظ هناك مجموعة من الروايات، هذه الروايات نقلت عن أهل البيت عليهم السلام، يستفاد منها أن كثرة الرواية هذا دليل على وثاقة هذا الرجل الذي يكثر الرواية، سواء يكثر الرواية مباشرة عن الإمام أو يكثر الرواية ليس مباشرة عن الإمام وإنما عن المعصوم أو عن طريق آخر أو عن يعني عن مشايخ آخرين. لاحظ رواية رواه شيخ الكشي بسنده عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه. اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنها، يعني منزلة الرجل بكثرة روايته عنه، مقدار ما يرويه عنه هذا يحدد لك منزلته. الرواية الأخرى أيضا في كتاب الكشي بسنده عن الصادق عليه السلام قال اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما والمفهم المحدث. إذن شاهدنا اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. إذن كثرة الرواية يعرف قدر الشيع فيه، يعني هذا من قدره وهو الوثاق الأقل. أيضا في بسنده أيضا إلى علي بن حنظل عن أبي عبد الله عليه السلام اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. الناس ليس فقط الشيعة، كلما يعني حتى غير الشيعي يصدق عليه كثرة روايته عن الأهل البيت، هذا دليله وثاقة. سيد الخوي رحمه الله قال يعني سنبحث في أسانيد هذه الروايات، إحنا مستندنا الروايات، يقول هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا يمكن اعتماد عليها، نحن نريد أن نستخلص قاعدة من هذه الرواية، وهذه الروايات إذا كانت ضعيفة السند كيف نستفيد ونعتمد عليها في هذا الإطار. لاحظ الروايتان الأخيرتان يعني رواية محمد ابن سعيد الكشي وإبراهيم ابن محمد ابن عباس، الثانية لاحظ الرواية الثانية ماذا قال؟ قال محمد ابن سعيد الكشي ابن يزيد وأبو جعفر محمد ابن أبي عوف البخاري قال حدثنا أبو علي محمد ابن أحمد ابن حماد المروزي المحمودي رفعه، قال رفعه هنا يعني ماذا؟ يعني هناك واسطة بين المحمودي وبين الصادق عليه السلام لم يذكره،
المرفوع يعني هي
مرسلة، فالرواية مرسلة يعني سقط الراوي بين المحمودي وبين الإمام، والرواية المرسلة لا يمكن العمل بها. لاحظ الرواية الثانية إبراهيم ابن محمد، قال إبراهيم ابن محمد ابن عباس الختلي قال حدثنا أحمد ابن إدريس القمي المعلم قال حدثني أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن عمران قال حدثني محمد الخطابي قال حدثني محمد ابن محمد عن بعض رجاله. محمد ابن محمد يقول حدثني بعض رجالي بعض مشايخي عن محمد ابن حمران العجري عن علي ابن حنظلة. من هم بعض رجالك؟ لا نعرفهم. فإذن هي كالمرسلة، بل هي مرسلة إن لم نعرف هؤلاء الرجال. إذن الرواية الثانية والثالثة لا يمكن العمل بها. نأتي إلى الرواية الأولى حمدويه بن نصير الكشي قال حدثني محمد ابن الحسن ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد ابن سنان. البحث في محمد ابن سنان، السيد الخوي رحمه الله يذهب إلى ضعف الرجل، الشيخ النجاشي يذهب إلى بعض إلى ضعفه، ذكر يعني ضعفه، بعض الرجاليين يوثقونه يعني مورد خلاف محمد ابن سنان، اتهم بالغلو، اتهم بأنه كاد أن يطير بحسب تعبير بعض المنقولات التاريخية. فإذن الخلاف في محمد ابن سنان، محمد ابن سنان لم يوثق على ما ابن سيد الخوي، فتكون الرواية ضعيفة السند بمحمد ابن سنان، فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايات التي ذكروها بأن كثرة الرواية دليل على معرفة قدر الراوي. هذا الشيء لو تنازلنا عن مسألة السند نبحث في الدلالة. هنا عندما يقول عرفوا الناس عرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا، قدر الرواية يعني مقدار ما يرويه عنا كاشف عن وثاقته وكاشف عن منزلته في مسألة الوثاقة وعدم الوثاقة. يقول ليس بمجرد كثرة الرواية هي عنوان للوثاقة، لابد أن نعرف هذا الراوي صادق أو ليس بصادق. فإذا كان صادقا وكان يروي روايات معتمدة فهذا يعني منزلته رفيعة. أما أنه أي شخص يروي لنا مجموعة من الروايات فنقول بأنه لكثرة روايته يقال بأن هذا الرجل ثقة، يقول هذا ليس صحيحا. فالرواية تتحدث عن الراوي الصادق المكثر في الرواية، فهذا يدل على عظم منزلته ومقامه عند أهل البيت عليهم السلام. ثم فإذا لا يمكن الالتزام بأن مجرد كثرة الرواية هذا دليل على وثاقة هذا الشخص والاعتماد عليه في هذا المجال. جيد. يقول بل المراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من روايتهم عليهم السلام، وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي، وإنما يرويه قد صدر عن المعصوم. يعني ما لاحظ تعبير الرواية، اعرفوا الناس، اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا، يعني رواياتنا الواقعية. لا أن شخصا يروي أي رواية لا نعرف هل هذه الرواية من أهل البيت عليهم السلام أو ليس منهم، ونقول لأنه يكثر الرواية فهو يكون ثقة. لاحظ الرواية التي قبلها، اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، يعني بعد الثبوت وبعد الانتهاء من مسألة أن هذه الروايات عن أهل البيت وأن هذا صادق فيما ينقله عن البيت. نعم، هذا يكشف عن جلالة قدر الرجل بغض النظر عن أسانيد الرواية. كذلك الرواية الأولى، اعرفوا منازل الرجال منا على قدر ما روايتهم عنا، بمقدار ما يروون عن منا عن رواياتنا الثابتة عنا كثرة ما يرويه ثق هذا الثقة فهو يدل على منزلته. الشيخ هنا يستقرب كلام الشهيد الأول، وهو أن كثرة الرواية مع عدم الطعن في الراوي ملفت للنظر. يعني شخص يروي لي مئات الروايات ولا يطع ولم أجد طعنا في هذا الرجل، هذا يكشف لي عن وثاقة هذا الرجل. يعني رجل ينقل لي مئات الروايات وهي بمرأة ومسمع من العلماء ويعلمون أنه ضعيف ولا يذكرون ضعفه ولا يشنعون عليه بحسب تعبيركم، أو لا ينقدونه أو لا يقولون أن هذا الشخص ضعيف وينقل كثيرا من الروايات ومع ذلك يسكتون عنه، هذا يكشف لي ولو كشفا عاما عن وثاقة مثل هذا الرجل. فلو كان الراوي ليس ممن يعتمد نقله لأسرع العلماء الأثبات إلى بيان ذلك لخطورة الموقف بسبب كثرة الرواية. وعليه نقول كثرة الرواية ما لم تعارض بطعن من الراوي أو في الراوي هي أمارة من أمارات التوثيق. طبعا هنا نقول مثل هذه بهذا التقريب الذي ذكره الشيخ الفضيل رحمه الله لا نكون قد حصلنا الوثاقة تعبدا، وإنما قرينة. يعني هذا كثرة الرواية قرينة على توثيق، فإذا اطمأن الفقيه أو الرجال بأن كثرة الرواية مع سكوت العلماء عن هذا الراوي وهو ضعيف في الواقع عندهم ولم يذكروه بسوء ولم ينقدوه ولم يضعفوه، إذا اطمأن بأن هذا أمارة التوثيق، لأنه ربما يكون الراوي وضاعا لكنه
ما شاء الله
هو وضاع وكثرت رواياته والعلماء لم يعرفوا أنه وضاع أو أنه من المتأخرين الذين لم يعاصر العلماء الأوائل، فلن يرد في حقه أي تضعيف. هل هذا يعني أنه يدل على وثاقته؟
أو مثلا يقتل في منطقة بعيدة
مثلا
لا يعرفونه وأصدر كتابه المليء.
أحسنت. المهم أنني بهذا البيان لابد أن أحصل الوثوق بوثاقة هذا الرجل من خلال هذه القرينة. هذا تمام الحديث عن القاعدة أو هذه القاعدة القادمة إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.